كما تقدم
لا شك فهم الصحابي وهو راوي الحديث أولى وأعلم بمرويه من غيره، فهو مقدم على غيره. وهذا التأويل الذي أنتم أتيتم به في السبب معارض لقوله، إذن لا يصح، أليس كذلك؟ صار هذا التأويل صح. ننظر إلى التأويل الثاني، التأويل إلى كلمة حبطة. قال
وقيل المراد ما تركه متجادلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله.
نعم، الفرقة الثانية قالوا المراد أن من تركها كسلا، يعني تكاسل 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 حتى أخرج الصلاة، بينا بأن إخراج الصلاة هو إخراج الصلاة عن ماذا؟ عن وقتها. قال فالحديث خرج مخرج الزجر والتركيز والوعيد وليس على ظاهره، يعني ليس على ظاهره بأنه حبط عمل، لا، بل يهدده بأنه قد يحبط العمل فاحذر. وضح لكم؟ كماذا؟ قال
بقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن،
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل معناه أنه كفر؟ لا، لكن هو تهديد، إياك والزنا فإن المؤمن الصادق لا يزني، أليس كذلك؟ فكأنه يقول له في حديث الصلاة فإن المؤمن الصادق لا يترك الصلاة صلاة العصر حتى يخرج الوقت فاحذر، لأنه قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يحبط العمل. يعني قالوا خرج مخرج التهديد والوعيد وليس على ظاهره وحقيقته. قال
وقيل هو من مجاز التشبيه،
وقيل هو من مجاز التشبيه، ما هو التشبيه فيه؟ قال
كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله،
نعم، فقد أشبه من حبط عمله، يعني من ترك صلاة العصر فقد شابه الإنسان الذي قد أحبط عمله، أليس كذلك؟ قد حبط عمله، فهذا تارك الصلاة صلاة العصر حتى خرج الوقت كالذي يحبط عمله، يعني هو تشبيه ليس على حقيقته، فهو لا يحبط عمله، وفي الذي قبله أيضا لا يحبط عمله، وكل هذا في تفسير ماذا؟ حبط، أليس كذلك؟ كل هذا في تفسير حبط. قال
وقيل معناه كاد أن يحبط،
يعني للتقريب، أي كاد، لأن كاد فيه التقريب، أي كاد أن يحبط عمله، وهو لم يحبط لكن قارب على أن يحبط. وضح لكم؟ إذن أيضا الحديث ليس على ظاهره، والتأويل بماذا؟ في كلمة حبط. قال
وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله.
نعم، وقيل المراد بالحق نقصان العمل، كأن عمله ينقص في ذلك الوقت، وأنتم تعلمون أن تلك الصلاة ترتفع فيها الأعمال، فكأن الأعمال التي ترتفع إلى الله تكون ناقصة لأنه ترك صلاة العصر. فقال المراد به حبط هنا أي نقص من عمله، ولا شك أن تارك العصر نقص من عمله، أليس كذلك؟ قال
فكأن المراد بالعمل الصلاة الخاصة،
نعم، يعني فقد حبط عمله، المراد بالعمل هنا ليس جميع الأعمال، إذن هنا أنا التأويل بماذا؟ في الثالث وهو العمل، إذن فقد حبط عمله، المراد به حبط عمل العصر فقط، يعني صلاة العصر، أما الأعمال الأخرى لا، باقية على أصلها لم تحبط. كل هذا تأويل للحديث، واضح إلى هنا؟ قال
أي لا يحصل على أجل من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحق على الإخلاص أن يطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به.
نعم، وقيل المراد بالحق الإبطال أن يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما، يعني في وقت من الأوقات، فإن عمله لا ينتفع به، قد يصلي قد يفعل لكن لا يستفيد، لأن العمل هنا قد أحبط. وضح لكم؟ هذا أيضا تأويل في المراد بالعمل، لأنه لم يحبط جميع العمل وإنما أحبط ماذا؟ بعض الأعمال. طيب
كما رجح سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة.
نعم، يقول كما رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف أو غير موقوف؟ هذا موقوف، لأنه موقوف تحت ماذا؟ تحت المشيئة، إما أن يغفر الله له وإما أن يعذبه، لأن السيئات رجحت أليس كذلك؟ قال فإن غفر له، يعني كأن مستشكل يستشكل يقول أنتم حملتم هذا على هذا التأويل، لكن إن غفر له قالوا يكفيه أنه وقف ينتظر ماذا؟ ينتظر المغفرة، هذا في حد ذاته متعب أليس كذلك؟ إبطال لنفع الحسنة، إن ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك، يعني والذي يعذب ثم يخرج حبط عمله، واضح؟ هذا كله تأويل لهذا الحديث. طيب،
قال بعد ذلك القاضي أبو بكر بن العربي: وقد تقدم منصوصا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله.
نعم، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. ومحصل
ما قال أن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث.
نعم، يعني الحق في الآية هو أن جميع الأعمال تتباءى منثورة، لأن لا يوجد بعد الكفر معصية، أليس كذلك؟ أشد معصية هي الكفر، فإن كفر ذهبت جميع أعماله لا ينتفع بها، لأن القاعدة ذهبت التي كان عليها، يتأسس جميع الأعمال أو تتأسس جميع الأعمال، يعني لا يوجد الإيمان إذن لا فائدة من الأعمال، أليس كذلك؟ إذن حبط في الآية غير حبط في الحديث. قال
وقال في شرح الترمذي
في المجلد الأول، من هو؟ أبو بكر بن العربي، واضح؟ في شرح الترمذي في المجلد الأول في صاد 42 و200، قال
الحق على قسمين.
انتبه الآن، ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى يقول الحق حق الأعمال على قسمين، افهم هذا، ما هما؟ قال
حبط إسقاط، وهو حبط إحباط الكفر،
حبط إسقاط يعني تسقط جميع الأعمال وهو إحباط الكفر، كأن الأعمال لم تكن، هذا يسمى حبط إسقاط، يعني تسقط جميع الأعمال كأنه لم يعمل خيرا قط، واضح؟ قال
وهو إحباط الكفر بالإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة، وهو إحباط المعاصي،
وحق موازنة أي إحباط موازنة بين المعاصي والسيئات، بين المعاصي والحسنات. قال
وهو إحباط المعاصي في اتباع الحسنات عند رجحانها.
نعم، يعني كأن يوم القيامة المعاصي تحبط الحسنات، الآن عنده حسنات وعنده سيئات، فالسيئات لما وجدت في كفة السيئات أحبطت ماذا؟ الحسنات، أسقطتها. لماذا؟ لأنها أثقل منها، السيئات كانت أثقل في الميزان من الحسنات، نسأل الله السلامة، فهذه الحسنات ماذا فعلت بالسيئات؟ فهذه الحسنات السيئات ماذا فعلت بالحسنات؟ أسقطتها، كأن الحسنات غير موجودة، أليس كذلك؟ لأن السيئات طغت عليها، إذن أحبطت أو لم تحبط؟ قال أحبطت الحسنات، واضح إلى هنا؟ قال
إن لم حالها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته.
نعم، يقول إلى أن تحصل النجاة، فإن حصلت النجاة رجعت إليه الحسنات، ولا شك من نظر في جميع التأويلات لا تخلو من نقاش، أليس كذلك؟ جميع ما مضى من التأويلات هي مناقشة من أولها إلى آخرها، ومن أول كلام الإمام بن عبد البر أنه لا يسلم له بأنه حبط عمله، حبطت صلاة العصر لم يحصل على الأجر، لأن من ترك صلاة المغرب كذلك، ومن ترك صلاة العشاء كذلك، هل الذي ترك صلاة العشاء أيضا يحصل على حسنات؟ يحصل على حسنات، ومن ترك صلاة الظهر يحصل على حسنات؟ إذن ما الفرق بين صلاة الظهر والعصر والمغرب؟ لم يكن ثم فرق، فذكر صلاة العصر أصبح لا فائدة منه، أليس كذلك؟ لا شك أن هذا لا يسلم، إذن ما هو الراجح؟ ما هو القول الصواب في هذه المسألة؟ ننظر. قال
وقيل المراد العمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة.
نعم، قيل المراد فقد حبط عمله، أي العمل في الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، فإن هذا قد حبط ساقط لا فائدة منه، لأنه يؤدي إلى ترك الصلاة فهو حابط ساقط، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ قال
بما أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قولنا قال إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد، والله أعلم.
نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ختم هذا البحث لأنه قال أقرب الأقوال هو من قال بأن هذا الحديث ليس على حقيقته وظاهره، حبط عمله أي لم يحبط. إذن ما المراد؟ يقول هذا مجرد تهديد ووعيد من باب التخويف، أنه احذر فإن هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى حط العمل. قلت وإبقاء الحديث على ظاهره أولى. الأصل أن الحديث يبقى على ظاهره، على ظاهره، وإلا إذا وجد ما يحملنا على ذلك التأويل المذكور، وإلا الأصل أنه يبقى حبط عمله، نقول حبط عمله ما المانع؟ أليس كذلك؟ جميع جميع ما المانع؟ أو البعض أو البعض ما المانع؟ لكن هذا لا يؤدي إلى الكفر كما سنبين. وضح لكم؟ قلت وإبقاء الحديث على ظاهره أولى من أن بعض السيئات كترك الحسنة، من أن بعض السيئات كترك الصلاة، كترك صلاة العصر، من أن بعض السيئات كترك صلاة العصر هنا متعمدا حتى خرج وقتها، هذا ليس بالهين أليس كذلك؟ فإنه قد تحبط جميع أعماله، واضح؟ أو الحسنة، أو ماذا؟ تقول كترك صلاة العصر هنا متعمدا حتى خرج وقتها فإنه قد تحبط جميع أعماله الحسنة أو جلها أو بعضها، أليس كذلك؟ هذه هذا الترك قد يحبط ماذا؟ قد يحبط جميع الأعمال الحسنة، وقد يحبط جل الأعمال الحسنة، وقد يحبط البعض، أليس كذلك؟ وهذا هو الظاهر، الظاهر مع بقاء إيمانه، لأن ذهاب الأعمال لا يدل على ذهاب الإيمان، أليس كذلك؟ قد يذهب العمل ولكن الإيمان موجود، واضح التصور؟ وهذا هو الفرق بين أهل السنة والخوارج، أنهم يحذروا من الوقوع بالكبائر لأن جميع الأعمال قد تذهب عنك إذا لم تتوب وترجع فتخسر، لكن أنت ما زلت بدائرة الإسلام والإيمان فلا تخلد في النار، واضح الفرق؟ فذهاب الأعمال لا يدل على ماذا؟ على ذهاب الإيمان، وإنما ذهاب الإيمان هو الذي يدل على ذهاب الأعمال. ولهذا الله جل جلاله يقول ومن يكفر بالإيمان، ما قال ومن يكفر فقط بالأعمال، أليس كذلك؟ الإيمان، فإذا كفر بالإيمان ذهبت جميع الأعمال، لكن من ترك بعض الأعمال ووقع في بعض المعاصي قد تذهب الأعمال، وهذا ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم كما سيأتي، كانوا يخشون، كانوا يحذرون، قالوا نخشى أن نفعل كبيرا فتذهب جميع الأعمال التي قمنا بها، أليس كذلك؟ هذا قد يحصل، لكن هل هذا يدل على كفرهم؟ لا، حاشا لله، هذا خوف وتحذير من أن الإنسان قد يفعل كبيرة وتذهب جميع الأعمال الحسنة إذا لم يتب من تلك الكبيرة ويموت عليها، إذا مات على تلك الكبيرة فإنه قد ذهبت حسناته إذا أخبرنا الله بأن الحسنات تلك قد تذهب، لأن هذا من علم الغيب. وإبقاء الحديث على ظاهره أولى أو ليس بأولى؟ أشك أنه أولى، ولا يدل على تكفيره ولا يدل على خروجه من الإسلام، وهذا ما ذكره ابن رجب كما سيأتي، وذكر أن هذا هو مذهب السلف، هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم ومذهب العلم، وضح لكم؟ ولهذا قال رحمه الله تعالى قال ولم يرتضي هذا بعض المتأخرين فتأولوا الحديث إلى هذه التأويلات التي ذكرها ابن حجر وردها، قالوا هذه كلها تأويلات ضعيفة، ونأخذ بقول السلف بأن العمل قد يحبط إذا لم يتب الإنسان منه، ولكن لا يدل على كفره.
أليس كذلك؟
قال أقول مع بقاء إيمانه ومسمى الإيمان له، وتعود أعماله الحسنة التي أحبطت لماذا؟ بالتوبة. إذا تاب إلى الله رجعت الأعمال الحسنة. إذا استمر حتى مات على ترك الصلاة وإن كان لا يكفر مثلا، فإن جميع الأعمال ذهبت هباء منثورة، أليس كذلك؟ إذا لم يتب، لكن يبقى له مسمى الإيمان. ولهذا الأمر خطير، ينبغي الإنسان أن يحذر من تلك الأحاديث لما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر بها هكذا، وإنما هو تهديد واضح وتخويف. قال أقول وتعود الحسنة أو الحسنات التي أحبطت بالتوبة، كما هو معلوم من النصوص الكثيرة، الآيات في ذلك كثيرة، إلا من تاب وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وعلى ذلك يعني الحديث والآيات الكثيرة الدالة على أن من تاب رجعت إليه الحسنات، أما من لم يتب فإنه يخشى عليه أن تذهب جميع الأعمال بسبب تركه لتلك العبادة. وهكذا تجد أن من ترك هذه الصلوات وما وقع بالمحرمات تجد إسوداد، نسأل الله العفو والعافية، عند موته. لماذا؟ لأنه ما عنده أعمال حسنة، قد ذهبت، إلا من رحم الله، يعني ما ورد فيه الإحباط سيبقى على ظاهره. أقول قال ولهذا قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثالث في 23 و100، قد سبق القول مبسوطا في حبوط العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب بعض المحرم المحارم، كما في كتاب الإيمان، وبينا أن أكثر السلف والأمة على القول بذلك، على أن الأعمال ما دام جاء الحديث هكذا ظاهره أنها تحبط، ما المانع أن تحبط الأعمال إذا لم يتب ويرجع إلى الله؟ لأن ترك الصلاة كما تعلمون ليس بالهين، يترك صلاة العصر حتى يخرج الوقت هذا ويدعي أنه ما شاء الله على الإسلام وعلى التقوى، بالله عليكم هل هذا يصدق؟ أمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ كان هذا التهديد واضح صريح. يقول رحمه الله وإمرار الأحاديث الوارد فيه على ما جاءت من غير تعسف في تأويلها. لماذا نتأول والحديث لا يدل على الكفر؟ نحن ما نسلم بأنه يدل على الكفر، نقول تحبط الأعمال، يتوب إلى الله ترجع الأعمال، واضح؟ لكن الأحاديث التي جاء فيها الكفر صراحة هذه هي التي تحتاج إلى بحث حتى نجمع معها النصوص الأخرى. من حلف بغير الله فقد كفر، رواية فقد أشرك، أن نقول كل من حلف كفر حاشا لله، إنما ذلك فيه تفصيل واضح. أما هذه ما تدل على الكفر حتى نتعب أنفسنا بماذا؟ في تأويلها، كما يقول والسلف أمروها على ظاهرها، ولهذا كانوا يخشون من ذلك. يقول واحد منهم أخشى أن أفعل كذا فلا ألقى شيء من أعمالي، هذا دليل أنهم كانوا يخشون من ذلك وكانوا يمرون الأحاديث على ظاهرها. يقول رحمه الله وبينا أن العمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإيمان، وإنما يراد به أعمال الجوارح. هنا أطلق العمل، يراد به الإيمان، حبط عمله؟ لا، حبطت أعمال الجوارح، وليس المراد حبط إيمانه حتى نأتي بهذا القول. ولهذا قال الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، واضح؟ قد حبط عمله أي كفر بالإيمان، صار كافر، ولا يظن أننا يعمل من أعمال صالحة من الجوارح، أنها تنفع لما تنفعه فقد حبط عمله، أي حبطت أعمال جوارحه، لأنه قد أحبط إيمان وعمل القلب. وإن كان العمل كما بينا أنه يطلق على ماذا؟ على عمل القلب. العمل بينا بأنه يطلق على عمل القلب ولا عمل الجوارح ولا عمل اللسان، هذا بيناه. لكن هذا ينظر في السياق من النصوص، فهنا قد حبط عمله، لا شك أنه يطلق على أعمال ماذا؟ الجوارح، لا أعمال الإيمان، أنه صار كافر حاشا لله. وضح لكم؟ قال وإنما يراد به أعمال الجوارح. وبهذا فارق قول السلف قول الخوارج، أن الخوارج يكفروا بترك الأعمال، أما السلف فلا يكفروا بترك الأعمال. أعمال ماذا؟ الجوارح، ليست أعمال القلب الإيمان. واضح إلى هنا؟ يقول رحمه الله فارق قول السلف قول الخوارج، فإنهم أحبطوا بالكبيرة الإيمان، فإنهم أحبطوا بالكبيرة الإيمان والعمل. واضح لكم؟ يعني يحبط ماذا؟ بالكبيرة بالمعصية الإيمان والعمل، أما السلف فيحبط فقط إذا ورد الحديث في العمل، أحبطوا العمل وأبقوا الإيمان موجود حتى يتوب إلى الله ويرجع، وهذا مدعاة إلى التوبة. أما لو قلنا والله ما في شيء وهذا مجرد تهديد لا تخاف، يعني الأمر كاد أن يحبط، قلنا إن شاء الله إذا الأمر هي إثم فقط والأعمال موجودة نترك، لا، يبقى الحديث على ظاهره. تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وحبط عمله ما خرج عبث حاشا وكلا، بل أراد أن يخوف بأنه يحبط، فاحذر وتب إلى الله من هذا العمل. أما إيمانك فأنت ما زلت مؤمن، لأنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول رحمه الله فإنهم أحبطوا بالكبيرة الإيمان والعمل وخلدوا بها في النار، وهذا قول باطل. هذا قول من؟ خوارج. قالوا هذا قول باطل. وأما المتأخرون فلم يوافقوا السلف على ما قالوا. المتأخرون كما ترون تأولوا هذه التأويلات الذي أشار إليهم الحافظ بن حجر بماذا؟ بالجمهور. قال تأولوا هذه فلم يوافقوا على ما قالوا، يعني على ما قالوا ماذا؟ السلف. فاضطربوا في تأويل هذا الحديث وما أشبهه، اضطربوا، فبعضهم يؤول الحق وبعضهم يؤول السبب وبعضهم يؤول هذا، نؤوله لو وردت الكفر حتى نجمع، لكن حبط عملهم ما يحتاج، أليس كذلك؟ يحتاج إلى ذلك. قال وأتوا بأنواع من التكلف والتعسف، من التكلف والتعسف إلى آخره، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ثم بدأ في رد التأويلات التي ذكرت. انظر ما قاله رحمه الله تعالى في المجلد الأول، يعني من أراد أن يزداد، طبعا نحن أشرنا لكم في المجلد الثالث، الآن من أراد أن يرجع ويزداد إلى أقوال السلف انظر المجلد الأول في صاد 82 و100، فإنه مهم. وضح لكم؟ إذن نقول يبقى الحديث على ظاهره ولا نحتاج إلى هذا التأويل، فإن من ترك صلاة العصر فقد ذهب عمل جوارحه إلا أن يتوب إلى الله، فإنه إما فإنه قد يلقى الله، قد ما نجزم 100%، لكن يغلب على ظاهر الحديث أنه يلقى الله وقد ذهبت الأعمال أعمال الجوارح هباء، أليس كذلك؟ إلا أن يتغمده الله بماذا؟ برحمته. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل صلاة العصر.
نعم، بعد أن بين باب إثم ترك صلاة العصر وباب من ترك صلاة العصر شرع في ماذا؟ في بيان فضل هذه الصلاة وعظم هذه الصلاة، فقال رحمه الله تعالى
قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي
قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبد الله ابن الزبير ابن عبد الله ابن حميد. واضح لكم؟ إذن هو عبد الله ابن الزبير ابن عيسى ابن عبد الله ابن الزبير ابن عبد الله ابن حميد القرشي. إذن الحميد نسب إلى من؟ نسب إلى جده هذا، وهو من؟ ابن عبد الله ابن حميد القرشي. واضح لكم إلى هنا؟ ولهذا لقب بماذا؟ بالحميدي، اشتهر بجده هذا. واضح؟ واضح لكم؟ قال
حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل
إسماعيل ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد عن
قيس
قيس ابن أبي حازم قيس ابن أبي حازم
عن جرير قال
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم.
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تغامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا.
نعم.
ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم.
نعم. انظر يا عظم لهذا الحديث، قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم، انظر أكدها بهم، إنكم ماذا؟ سترون ربكم كما ترون هذا القمر، تشبيه الرؤية بالرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء حاشا لله. إذن هذا فيه دليل لأهل السنة في إثبات رؤية الله جل جلاله يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا منه. انظر إثبات الرؤية، ولهم فيها مزيد، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية كما في مسلم، قال هي النظر إلى الله أو هي رؤية الله جل جلاله. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للنظر، والنصوص كثيرة، ولكن أبى أهل الباطل إلا التأويل، نسأل الله السلامة، أبى أهل الباطل إلا التأويل، فتأولوا هذه الرؤيا بماذا؟ قالوا ليس المراد رؤيا العين، وإنما المراد بها رؤيا القلب. ما الذي حملكم على ذلك؟ قالوا نقول بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا يوم القيامة. نقول نحن معكم، الله لا يرى في الدنيا هذا مسلم، أما يوم القيامة فأبدا، فإنه يرى كما أخبر بذلك جل جلاله. واستدلوا بنصوص زعموا أن فيها عدم الرؤية، منها قول الله تعالى حاكيا لما قال موسى في طلب الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هنا قال لن تراني، فقالوا لن تفيد التأبيد بمعنى أنك لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فنفى الله الرؤيا. قلنا لهم هذه حماقة في فهم اللغة، فإن لن لا تفيد التأبيد، لن لا تفيد التأبيد، قال الله تعالى حافيا عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا ماذا؟ الموت. وماذا قالوا يوم القيامة؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد أن نموت. أين التأبيد؟ قالوا لن يتمنونه، أي في الدنيا ما يتمنون الموت، لأنهم يعلمون أنهم ليسوا على الحق، أليس كذلك؟ ولكن تمنوا الموت في الآخرة، وما تمنوا الموت. إذن أين التأبيد؟ أليس كذلك؟ فسبحان الله، هذا لجهله. أيضا لهذا قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، وسواه فاعبده. من زعم أن الرؤيا أن لن تفيد التعبيد يقول فقوله ارجد رد هذا القول وسواه فاعبدا تمسك به، أليس كذلك؟ بل حتى ورد في ما جاء عن موسى في قوله مع أخيه لما نعم قالوا لن نبرح عليه عاكفين أكملوا حتى يرجع إلينا موسى. سبحان الله، الزمخشري لعصبيته نظر إلى تلك الآية لن تراني، وهنا فيها إثبات أن لن تفيد التأبيد لأنه قال لن نبرح عليه عاكفين حتى، هذا يدل على أن لم تنتهي غايتها، فأين التأبيد؟ حتى يرجع إلينا موسى، هنا نقف. إذن هذا دليل على أنها لا تفيد التأبيد من القرآن، وبينا لكم أيضا الدليل الأول، فأين هذا التأبيد المزعوم؟ واستدلوا أيضا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، قلنا سبحان الله، وهل هذا فيه إثبات عدم الرؤية؟ بل الإمام الشافعي استدل بهذه الآية على إثبات الرؤية بثقه ودقته، قال وفي هذه الآية التي استدل بها المخالفون لأهل السنة على عدم الرؤية فيها إثبات الرؤية. كيف؟ قال لأن عدم الإدراك دليل على الرؤية، لا تدركه دليل على أنها لنظرها إليه لا تستطيع أن تدركه، يعني لا تحيط به. نحن نوافق لا تدرك الأبصار جل جلاله، ما تستطيع، بل حتى الإنسان أنت تستطيع أن تدرك به؟ أنا الآن لما أرى زيد هل أرى ما خلفه؟ ما أستطيع، أنا ما أدرك بجميع من أمامي، وإنما أدرك الواجهة التي يقابلني بها، فما بالك في الخالق وله المثل الأعلى. فقال نفي الإدراك دليل على الأخص وهي الرؤية، نفي الأعم دليل على ماذا؟ على وجود أن هناك شيء نفى هذا الإدراك وهي الرؤية، لأن معنى الآية لا تدرك الأبصار ويوم القيامة لما تنظر إليه لا تستطيع أن تدرك الله جل جلاله وإنما تراه، فنفي الإدراك دليل على ماذا؟ على عدم الرؤية، على الرؤية. وأيضا نقول لهم الإدراك هنا أنتم فسرتموه بالنظر، هذا باطل، لأن الإدراك بينا لكم بأنها الإحاطة، قال قوم موسى لموسى إن لما كان فرعون يلحق بهم يريد قتلهم قالوا ماذا؟ إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. ما معنى مدركون؟ البحر من أمامي وفرعون من خلفي، قالوا خلاص أدركنا أي أحيط بنا، البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا، أين نذهب؟ هذا معنى الإدراك. والإحاطة نحن نقول لا تحيط به الأبصار جل جلاله، مستحيل، ولا نريد أن نطيل في هذا، وإلا فجميع ما استدل به المخالفون لأهل السنة هو أوهن من بيت العنكبوت، وأدلتهم لا شك أنها باطلة. ولهذا الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في غير ما حديث إثبات ماذا؟ ذات الرؤيا، وهذه من عقيدة أهل السنة التي أجمع عليها أهل السنة. وأما أدلة أهل الباطل فهي باطلة كما هو ظاهر، وإلا لو أردنا أن نطيل، وهذا إن شاء الله إن أتى في العقيدة سنبين بالتفصيل وبالإطالة، وإلا هنا يكفي هذا، لأن هذا أقوى ما استدل به المخالف. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف بن يوسف قال حدثنا مالك عن
مالك هو إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان،
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز، نعم،
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
نعم، انظر إلى عظم هذا الحديث وما فيه، وفي عظم صلاة الفجر وصلاة العصر، حديث عظيم في تعاقب الملائكة، وسيأتي بيان هذا بالتفصيل إن شاء الله. قال
قوله باب فرض صلاة العصر أي على جميع الصلوات إلا الصبح، وإنما حرزته على،
يقول رحمه الله باب فضل صلاة العصر أي على جميع الصلوات إلا الصبح. لماذا استثنى الصبح؟ لأنها جاءت في الحديث هنا، سواء صلاة الفجر كذلك حكم وحكم صلاة العصر. قال
وإنما حمدته على ذلك لأن حديثي الباب لا يظهر منهما رجحان العصر عليها.
نعم، لا يظهر منها ماذا؟ رجحان صلاة العصر على صلاة الصبح. يقول باب فضل صلاة العصر على جميع الصلوات إلا صلاة الصبح، يقول لهذا استثنيت صلاة الصبح. قال
ويحتمل أن يكون مراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية.
نعم، قال ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. ما معنى هذا؟ يعني أن صلاة العصر فيها فضيلة عظيمة، لا يعني أنها أفضل من بقية الصلوات، لا، فيها فضل عظيم، ووجود الفضيلة لا يعني أنها أفضل أفعل، لا، بل هي تشارك بقية الصلوات لكن فيها ميزة هذه الفضيلة، وهي أنه يتعاقب فيها الملائكة. وضح لكم؟ أنه يتعاقب فيها الملائكة. قل يعني أن صلاة العصر من الصلوات التي فيها فضيلة، حتى لا تنسوا هذا مستقبلا، لا أنها هي أفضل الصلوات، أو من أفضل الصلوات. قلت وهذا فيه نظر، لأن جميع الصلوات ذوات فضيلة، جميع الصلوات ذوات فضيلة كما تعلمون، أليس كذلك؟ وهذا ما تدل عليه الترجمة، يعني لأن صلاة العصر ماذا؟ فيها فضيلة عظيمة، وهي فضيلة ماذا؟ تعاقب الملائكة، لا أنها أفضل الصلوات أو فيها مجرد فضيلة عامة، لا، بل فضيلتها فضيلة التعاقب، وهذا ما تدل عليه الترجمة. ولهذا قال باب فضل صلاة العصر يعني على غيرها من الصلوات التي فيها فضيلة، يعني هذه الصلاة فغيرها من الصلوات فيها فضيلة، لكن هذه الصلاة تتميز عن بقية الصلوات بماذا؟ بالتعاقب كالفجر، إذن فضيلتها عظيمة. ما هي فضيلتها؟ تعاقب الملائكة وشهود الملائكة هذه الصلاة. واضح إلى هنا؟ أشار إلى نحو هذا العين في عمدة القارئ في المجلد الرابع في صاد 58. يقول رحمه الله
قوله رحمه الله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وقع عند ابن مردويه من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من جرير.
نعم، وقع عند ابن مردوي من طريق شعبة عن إسماعيل التصريح بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من جرير. إذا وقع التصريح ولم يقع؟ وقع. واضح؟ قال
قوله رحمه الله فنظر إلى القمر ليلة زاد مسلم،
زاد مسلم رقم الحديث 33 و600 في زيادة مسلم هذه تفسير. ما هو هذا التفسير؟ قال
ليلة البدر.
انظر، قال فنظر إلى القمر ليلة البدر. يكفينا عن قول كما في الحديث يعني البدر، ما يحتاج، لأنه جاء التصريح به عند مسلم، أليس كذلك؟ قال
وكذلك المنف من وجه آخر وهو خال من العنعنة أيضا كما
نعم، وهو خال من العنعنة. العنعنة بين من؟ بين إسماعيل وقيس، وبين قيس وجرير. هنا العنعنة موجودة، أليس كذلك؟ بين من؟ بين إسماعيل وقيس، لأن إسماعيل قال عن قيس، وجرير واسماء وقيس عن جرير أيضا، قيس قال عن جرير. أما هناك انتفت العنعنة بين إسماعيل وقيس وبين قيس وجرير. واضح إلى هنا؟ انتفت العنعنة. ولا شك أن التصريح بالسماع أقوى من العنعنة، هذا لا شك فيه. قال
كما سيأتي في باب فضل صلاة الفجر قوله لا تضامون بضم أوله مخففا.
نعم، قوله لا تضامون، هذه رواية بالتخفيف بضم أوله مخففا، بمعنى تو ليس تد بالتجديد، واضح؟ بتخفيف أوله. قال
أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ.
نعم، أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ، أي لا يحصل لكم ظلم بعضكم بعضا، أي اكتبوا هذا، أي لا يحصل لكم ظلم بعضكم بعضا. وقيل الضيم التعب، يعني لا يحصل لكم تعب، وكلاهما صحيح، يعني لا يحصل لكم ضيم، لا يصاب بكم، يعني لا يصيب رحمك الله الظلم، فإنك ستراه كما يراه الآخر، فلا يظلمك هذا الرجل، لا، أنت سترى كما يراه، أو لا تصاب بتعب بل تتلذذ بتلك الرؤيا. واضح؟ انظر لسان العرب في المجلد الثامن وفي صاد 12 و100 وشرح الكرماني في المجلد الرابع في صاد 98 و100. إذن الأولى لا تضامون بتخفيف أوله وبفتحها بضم أوله مخففة. ما معنى مخففة؟ أي بتخفيف الميم ليس تخفيف التاء، واضح؟ لا تضامون، إذن بضم التاء مع تخفيف ماذا؟ تخفيف الميم، الميم ليست مشددة، ما قال لا تضام بتجديد كما سيأتي الآن، لأنه سيأتي بالتجديد والفتح، لا تضامون، واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله لا سيأتي إن شاء الله لا تضامون، لا تضامون، أي بتجديد الميم، هذا سنبين. نعم، هذا
وروي بفتح أوله والتجديد من الضم.
نعم، وروي بفتح أوله والتجديد، أي لا تضامون، لا تضامون بتجديد ماذا؟ الميم، بتجديد الميم. نعم، من الضم، من الضم، يعني لا يصيبكم انضمام بعضكم إلى بعض، لا، ما شاء الله كل واحد يرى وهو مرتاح، يعني الإنسان لو جاء يرى إلى شيء صغير تجد أنه يصاب بالزحام، يعني لا تصابوا بالزحام، في رؤية القمر هل الإنسان يصاب بالزحام؟ ما شاء الله كل واحد يستطيع أن يرى القمر وهو مكان فسيح عنده من غير الزحام، أليس كذلك؟ فهكذا سترون ربكم، إذن تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا تشبيه المرء بالمرء. قال
والمراد نفي الزحام، وسيأتي بسط ذلك في كتاب التوحيد،
هناك إن شاء الله سيبين ويرد على المعتزلة وأفراخهم ومن قال بقولهم ونفى الرؤيا كالخوارج وغيره، واضح؟ هناك سيبين هذه العقيدة ويبين الحق بالأدلة. قال
فإن اشتطعتم أن لا تغلبوا فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له.
نعم، فإن اشتطعتم أن لا تغلبوا، انظر على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعل. يقول رحمه الله في إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم، معلوم بأن النوم الإنسان يقاوم حتى يقوم، أليس كذلك؟ إذا لابد يأخذ الأسباب، بأن يضع المنبه، بأن يضع كذا، لأنه يعلم من نفسه أنه لا يقوم، فلابد أن يأخذ الاحتياط، يحتاط حتى يقوم لهاتين العبادتين ولغيرها من العبادات. يقول كالنوم والشغل، يعلم بأنه مثلا لو جلس في مكان ما شاء الله في عمل، يعلم بأنه ينشغل، فيقول مع مثلا في مكان عمله، يقول لمن كان معه، يقول يا أخي إذا أذن الظهر أخبرني، لأنني أنا إنسان إذا اندمجت في العمل ما أشعر. والله وجد لا يستطيع أن يعرف، مثلا يتصل بصاحبي يقول أخبرني إذا حضر الوقت، أو يضبط ماذا الساعة على المنبه أو الهاتف على التنبيه، بأنه في وقت كذا يتنبه أن هذا وقت صلاة، لأن يعني الإنسان قد يصاب بالشغل ولا يدري، هذا قد يحصل ما يدري يرفع رأسه الصلاة فعلا. أليس كذلك؟ ينبغي أن يأخذ بهذه الأسباب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو معلوم. قال
قوله ففعلوا أي عدم الغلبة، وهو كناية عما ذكر من الاستعداد.
نعم، ففعلوا أي افعلوا وقاوموا الغلبة حتى لا تغلبوا على هاتين الصلاتين، فإنها صلاة عظيمة، واضح؟ صلاة الفجر وصلاة العصر.
وقع في رواية شعبة المذكورة فلا تغفلوا عن صلاة.
نعم، فلا تغفلوا عن صلاة، يعني عن أي صلاة، واضح؟ لأنها نكرة في سياق النفي تفيد العموم، واضح لكم؟ إذن لا تغفلوا عن أي صلاة، حافظوا على تلك الصلوات، وهذا يدل على الجماعة. قال
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، زاد مسلم يعني العصر والفجر.
نعم، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لما قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هذه الآية التي استدل بها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين هل هو مقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مقول الصحابي. الحديث أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، الإمام مسلم زاد هنا ماذا؟ يعني العصر والفجر، كما برقم يعني في صحيح مسلم برقم 33 و600. إذن وضح لنا ما معنى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهو واضح أليس كذلك؟ قال
ولابن مردوي من وجه آخر عن إسماعيل.
نعم، ولابن مردوي من وجه آخر عن إسماعيل قال
قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصر،
وهذا واضح بين في شرح ما معنى قبل طلوع الشمس المراد بالصلاة وقبل غروبها ما المراد بالصلاة، وضح لكم أليس كذلك؟ قال
وقال ابن بطال
في شرحه في المجلد الثاني في صاد 78 و100